ناس بيحسوا إنهم يقدروا يستحملوا الألم. فرعون كان فاكر كده لما الضربات نزلت على مصر علشان تخليه يسمح لشعب موسى إنه يخرج من مصر، رغم إن الضربات كانت بتيجي عليه ضربة ورا التانية، إلا إن فرعون قص قلبه وقال لأ. وكانت شغلة موسى إنه يعلن عن مجيء ضربات أصعب، لأن الله كان بيعلي النار على مصر. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. سلسلتنا عن حياة موسى عنوانها الاقتراب إلى الله، ومن سفر الخروج هنتكلم عن تحطيم أصنامنا. مصر قاست من ضربات الضفادع والدبان والدمامل والبرد.
تعرفوا فرعون قال إيه بعد ده كله؟ الكتاب بيقول في عدد 27 من إصحاح 9: فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار، صلي إلى الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد فأطلقكم ولا تعودوا تلبثون. أنا عن نفسي لما أقرأ كلام زي ده أحس إن في الغالب كده ربنا هدى فرعون: أخطأ، صلولي، سامحوني المرة دي. بحسب الظاهر يمكن قلبه اتغير، بس لأ، بعد ما البرد خلص والسما صفيت، فرعون خرج يتمشى واستنشق هواء مصر المنعش، والشمس جات ولمست وشه فقال: مش هتخرجوا. الإجابة هي لأ، أنا استعجلت في كلامي، استعجلت قوي. بعد كده ضربة الجراد، احنا دلوقتي في إصحاح 10، هتلاقوا إن فجأة الجراد ملى البلد كلها وابتدى يقضي على كل الحاجات اللي ما اتدمرتش بالكامل من البرد والعواصف. الملفت للانتباه إن لما الجراد جه، مستشارين فرعون فجأة تجرأوا يقولوا له حاجة. إصحاح 10 عدد 7: فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ عايزين يقولوا لفرعون إنه عامل زي الإمبراطور اللي في القصة الخيالية اللي ما كانش مستوعب إنه مش لابس أي هدوم، فبيقولوا له: يا فرعون أنت مش فاهم، إحنا اتدمرنا، سيبهم يمشوا. وقالوا له: على الأقل خلي الرجالة يمشوا وخلي الزوجات والأطفال يفضلوا هنا، وده هيخلي الرجالة يرجعوا، بس خليهم يروحوا يقدموا الذبايح، سيبهم يخرجوا من أرضنا، اعمل حاجة، قدم ولو حاجة بسيطة يا فرعون. وفرعون بيقول في النص في عدد 16: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفح عن خطية هذه المرة فقط، وصلي إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. احنا عارفين ان فرعون ما كانش اتغير ولا حاجة المرة اللي فاتت لما قال انه أخطأ، وعارفين انه بعد شوية غير رأيه وقرر انه كان عنيد قوي علشان كده ما استسلمش قدام الله، بس يمكن المرة دي يستسلم. الخبر السيء هو انه ما استسلمش، لانه بعد ما الضربة خلصت الكتاب بيقول في عدد 20: ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل. الضربة اللي بعد كده هي الضلمة اللي غطت ارض مصر، وده في اخر جزء من اصحاح 10، ودي كانت ضلمة غير عادية. الكتاب المقدس بيقول إنها كانت ضلمة ممكن تتحس، ولمدة 3 أيام الناس ما كانوش قادرين يتحركوا خالص، كلهم كانوا مضطرين يفضلوا قاعدين في مكانهم لما الضلمة جات. كان ظلام دامس في كل أرض مصر لمدة 3 أيام، وفرعون كان غاضب جدا، والكتاب بيقول إن قلبه تأسى وقال أخيرا في عدد 28: احترز لا ترى وجهي أيضا، إنك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: نعما قلت، أنا لا أعود أرى وجهك أيضا. وفي ضربة 10، ودي الضربة اللي هنتكلم عنها العظة اللي جاية لما نتكلم عن الفصح. ضربة مذهلة فيها ملاك الموت مر في أرض مصر وقتل كل الأبكار اللي فيها، لكن استثنى أبكار بني إسرائيل لأنهم كانوا حاطين دم على أبواب بيوتهم، وعشان كده ملاك الموت مر عليهم وسبهم. بس كان في كم كبير من البكاء والنحيب في كل مكان في مصر. وفي الآخر فرعون قال في يأس: امشوا. بس بعد ما مشيوا غير رأيه وبدأ يحاول يرجعهم، بس غرق. احنا اخدنا الجولة السريعة جدا دي في الضربات، ويمكن في منكم اللي حس بالحزن بسبب العشر حوادث المختلفة دي اللي حصلت في أرض مصر. طيب هنعمل ايه بالكلام ده؟ هيودينا على فين؟ ايه التطبيق العملي بتاعه؟ الله بيحاول يقول ايه؟ في تعليقين. اول تعليق، عايزكم تعرفوا ان الضربات دي حصلت فعلا، حصلت بجد. لاني متخيل ان في حد هنا بيقول انا مش مصدق الكلام ده، انا زعلان عليك لانك لو بتؤمن بالله مش هيكون صعب عليك انك تؤمن ان الضربات دي حصلت. ممكن تقول دي كانت احداث طبيعية، مصر طول عمرها فيها ضفادع وضلمة وعواصف وبرد. ده حقيقي، لكن ما لاحظتش في الجولة السريعة دي ان الضلمة والضفادع والجراد اللي جم على مصر كانوا دايما خاضعين لصلاة موسى؟ كانوا لما موسى بيصلي ييجوا، ولما موسى يصلي يختفوا. الحقيقة التوقيت اللي حصلت فيه الحاجات دي كان بيدل على انها استجابة للصلاة، وحدة الضربات كانت بتزيد، كانت بتسوء شوية بشوية. الله استخدم سهام قضاؤه، ومع الوقت كان بينزل عليهم سهام أصعب وأصعب. وبعدين لاحظ التمييز اللي حصل بين الإسرائيليين اللي ما كانش فيه ضربات عندهم لأن الله حماهم، والمصريين اللي اضطروا يستحملوا كل أثار الأحكام البشعة دي. في أغلب الأحيان السحرة بيقولوا كلام غلط، بس سحرة فرعون كان كلامهم صح جدا لما قالوا هذا إصبع الله. لكن في تعليق تاني لازم أقوله، وده تذكير بأن الله دايما في حالة حرب مع عبادة الأصنام. الله بيكره الأصنام، الله هو الإله اللي مالي الكون كله، وعشان كده بيقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. مفيش أي كائن تاني على كوكب الأرض يستحق التسبيح والسجود والعبادة، ولأن الله فريد ومميز ومفيش حد تاني زيه بيكره المنافسة. ممكن تقول طيب ده مش تكبر؟ ده تكبر لو كان صادر مننا إحنا البشر، لكن لو صادر من الله ما يبقاش تكبر. الكبرياء في حياتنا إحنا يعتبر خطية، لأن كل حاجة عندنا هي عطية من الله، مفيش أي حاجة منها إحنا نستحقها، وعشان كده كل المديح اللي بناخده لازم نحوله للقدير. لكن الله ما عندوش جهة تانية يحول عليها المديح اللي بيتقدم له، بيتوقف عنده. هو بيقول إن مجده لا يعطيه الآخر. ودلوقتي فكروا معايا لحظة في الأصنام اللي عندنا في ثقافتنا. مثلا صنم الجنس، صنم الانحلال الأخلاقي. الناس بيقولوا لنفسهم أنا عايز أخلي الصنم ده في حياتي، ومستعد إني أتحدى الله، أنا مستعد أعمل أي حاجة علشان أقدر أعمل اللي أنا عايزه. ده منهج وودي ألن اللي كان على علاقة ببنت مراته، وقال القلب وما يريد. والله بيقول أنا بحارب الزنا، الرب بيقول أنا بحاربهم بشكل شخصي، الله بيحارب أصنام الجيل بتاعنا جوه أنظمتنا المدرسية، وده لازم يكسر قلوبنا. الولاد والبنات مش بس بيدرسوهم إنهم لازم يكونوا فاسدين أخلاقيا، لكن كمان بيدرسوهم إزاي يكونوا فاسدين أخلاقيا. نظرة العالم حاليا في ثقافتنا بتنقل لهم إنه مفيش أي فرق بين إنك تدمر الكوكب بالإيدز أو تدمره بالإجهاض أو بأي حاجة تانية، طالما إنك بتعمل اللي أنت عايزه. ده صنم الثقافة بتاعتنا. الثقافة بتاعتنا ما عندهاش استعداد تضحي بأي شيء. والله بيقول أنا بحارب الصنم ده، وهدمركم وهسحق أسركم، وهحط في حياتكم شعور بالذنب، وهحط شعور باليأس في شقوق أرواحكم، وفي الآخر هدمر بلدكم كمان، لأنكم أقمتم صنم واعتبرتوه أهم عندكم من الرب الإله. وطبعا في أصنام تانية، كل أنواع الملذات المختلفة اللي الناس بيدمنوها تعتبر صنم، الحاجات اللي بيدوها لنفسهم من غير حساب على أمل أنه يكون صحيح أنه طالما أنك هتعيش مرة واحدة يبقى أمسك في كل المتع اللي عندك. وبكده الحاجات دي بتبقى الوسائل اللي بتزق الله لغاية ما يبقى على حافة حياتهم. الله بيطرد بره، فالله بيقول أنا بكره الأصنام دي. إيه رأيكم في الفلوس؟ الفلوس بتوعد وعود كتير زيها زي كل الأصنام ومش بتقدر تحقق وعودها. يمكن فيه منكم اللي سمعني من سنين فاتت وأنا بحكي عن لما أنا ومراتي كنا في مباراة هوكي مع سيدة كانت بتمتلك جزء من الفريق وتقلنا إن عندها 50 مليون دولار. 50 مليون دولار؟ لا، ما اشترت لناش الآيس كريم ولا حاجة، احنا دفعنا ثمن الآيس كريم بتاعنا، بس كان فيه خطوط عميقة في وشها مليانة قلق. كانت بتسقف وصوابعها متقطعة لأنها كانت بتؤمن بالخرافات، وبعدها بسنتين ماتت بالسرطان. المال بيوعد وعود كتير، وبعدين في الآخر تلاقي الزيف كله. 50 مليون دولار ما تقدرش تنقذك لما السرطان يستقر جواك ويدمر كل الوعود اللي الإله ده وعدك بيها، إله المال، إله القوة. لازم تفهم إن فرعون كان مهووس بالسيطرة الكاملة على الناس. أيوة، مهووس بالسيطرة الكاملة. ما كانش راضي يسيب الشعب يخرج، كان عايزهم يفضلوا تحت سيطرته. فكرة إنه يخسر الناس اللي كانوا بيفيدوا الأرض بغنمهم كانت مش واردة خالص لشخص عايز يمتلك كل حاجة ويسيطر على كل حاجة. والله بيقول أنا بكره الصنم ده لأن أساسه هو الكبرياء اللي مش بيوصل لنقطة الاتضاع قدام الله. ودلوقتي طبعا أنا قلتلكم إن الله دايما في حالة حرب مع الأصنام في حياتنا، بيحارب الأصنام اللي موجودة في قلبي. إزاي الله بيحاربنا لما يكون فينا الأصنام دي؟ حاجة من الحاجات اللي بيعملها هي إنه بيخلق جوانا إحساس بعدم الرضا. أنا مش عارف الوضع بيكون عامل إزاي لما تعمل الخطية وانت قاصد تعملها، أو لما تبدأ تركز على أفكار معينة بتبدأ تكون هي المعبود في حياتك. لكن الله مش بيسيبني براحتي كتير لما بيكون عندي أصنام زي دي. أحياناً بحس إن الموضوع زي ما تكون بتشيل الحشائش الضارة من جنينة، تفتكر إنك خلاص شلتها كلها وبعدين فجأة تلاقي صنم تاني ظهر قدامك مش عارف جالك منين. واللي منكم مؤمنين مولودين ولادة تانية تقدروا تفهموني لما أقول إن حياتنا المسيحية كلها عبارة عن إخضاع مستمر لأنفسنا قدام الله عشان نطلب منه إنه يخلي الأصنام دي بعيدة عن حياتنا. بس إحنا بنصارع كتير وبنقول مع فرعون يا رب لو عملت كذا وكذا أنا هعمل كذا وكذا، وبعدين الله يتدخل وإحنا نغير رأينا ونقول في قلوبنا لا 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 ونقسي قلوبنا والله يستمر يتعامل معانا لغاية ما أرضنا تجيب ثمر.
النهاردة الراعي لوتسر قدم لنا الجزء الثاني من تحطيم أصنامنا، الرسالة الرابعة في سلسلة من 12 رسالة عن موسى الراجل اللي بيعيش الاقتراب من الله. تابعنا في الحلقة اللي جاية من الرجل حتى الفوز. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الركض حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-66-8674. الرقم مرة تانية 003-5797-66-8674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الركض حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.